الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب شرب الأعلى إلى الكعبين إذا كان في مكان عالي والماء يمر عليه من قول غيره، فهو يبدأ يسقي ويمسك الماء إلى الكعبين ثم يرسله إلى من بعده. حدثنا محمد، أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة، أي في مسيل الماء من الحرة، ليسقي به النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، لأنه هو في المكان العالي والماء يمر عليه قبل غيره، اسقي يا زبير. فأمره بالمعروف، يعني أمره أن يأخذ بعض حقه ويرسل إلى من بعده، ثم أرسله إلى جارك، يعني خذ قليلا ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، يعني يسقي قبلي لأنه ابن عمتك، يعني اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يجامل ويحابي، وهذا قول فاحش. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا بالعدل. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتهمه بأنه جامل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر، يعني يا زبير خذ حقك كاملا، أنا قلت لك أول خذ بعضه وارسل الماء. فلما قال الأنصاري أن كان ابن عمتك اتهمني بالمحاباة: خذ حقك كاملا، اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر، واستوعى أي استكمل له حقه. فقال الزبير رضي الله عنه: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمن الإنسان حتى يقبل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي لا يقبل حكم الرسول لم يؤمن. فقال لي ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. قال الحافظ رحمه الله: يعني أنهم الأنصار والناس لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر، الجدر يختلف أحيان طويل وأحيان قصير، قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، يعني الماء يمكث في الأرض إلى الكعبين، أو الأعلى يسقي ويأخذ الماء إلى الكعبين ثم يرسل إلى من بعده. قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معياراً لاستحقاق الأول فالأول. فيجب على المسلم أن يقبل حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يقبل فهو لم يؤمن والعياذ بالله. باب فضل سقي الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يأكل التراب اللين من شدة العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، يعني عطش مثل ما كنت أنا عطشت. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، أي ملأ خفه ماء ثم أمسك الخف بفمه ثم رقي، أي صعد من البئر فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. الله أكبر. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. كل حيوان ذو كبد الإحسان إليه فيه أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد، ففيه فضل سقي الماء خصوصا لمن هو عطشاء، وينبغي للمسلم أن يسارع إلى الأعمال الصالحة ولا يحتقر شيئا، فقد يكون عملا صغيرا ولكن الله تبارك وتعالى يثيب على ذلك. حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، كسفت الشمس آية من آيات الله، فصلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار، أي قربت مني النار، يعني رأى في صلاة الكسوف قال أن النار قربت، حتى قلت: أي ربي وأنا معهم، أي مع أهل النار. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، هرة تخدش وجه تلك المرأة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، ربطت الهرة ولم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت، فدخلت النار. فلا تعذب مخلوقات الله بغير حق. فهذه المرأة لما ربطت الهرة حتى ماتت جوعا، الله أدخلها النار. وذلك الأول سقى الكلب فغفر الله له. فعلى المسلم أن ينتبه ويكثر من الأعمال الصالحة ولا يحتقر شيئا، فرب عمل صغير يتقبله الله فيسعد العبد. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عُذِّبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال: فقالوا: والله أعلم، لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. فلما ماتت جوعا الله أدخلها النار. اللهم أجرنا من النار. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. إذا كان عندك حوض لك فأنت أحق بالماء، وإذا كان عندك قربة فيها ماء أنت أحق بها، ولكن لا تمنع العطشان. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، قدح فيه لبن أو ماء، فشرب صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه غلام، عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم غلام هو أحدث القوم، أي غلام شاب أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، كبار السن عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ لأن الغلام عن اليمين وهو صاحب الحق. أتأذن لي أن أعطي الأشياخ، أي كبار السن؟ فقال: ما كنت لأوثر، أي لأقدم بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، وأعطاه إياه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأذودن، أي لأطردن رجالاً عن حوضي كما تذاد، أي كما تطرد الغريبة من الإبل عن الحوض. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. حدثني عبد الله بن محمد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل عليها السلام لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عيناً معينة. يعني هي غرفت من لما نبع الماء غرفت، فلو لم تغرف لكانت عيناً جارية زمزم. وأقبل جرهم، قبيلة جرهم، فقالوا: أتأذنين؟ قالوا لأم إسماعيل عليه السلام: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، حلف أنه أعطي في هذه السلعة كذا وكذا كذبا حتى يخدع الباقين، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. فالحلف الكاذب جريمة، خصوصا إذا كان فيه خداع للناس. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، حلف يمينا كاذبة بعد العصر وأخذ أموال الناس بيمينه الكاذبة، فالحلف الكاذب جريمة خصوصا بعد العصر. ورجل منع فضل مائه، أنا عنده ماء زائد عن حاجته، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب ليخدع الناس بيمينه الكاذبة، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، أخذ أموال الناس وحلف كاذبا، ورجل منع فضل مائه، عنده ماء زائد عن حاجته، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. فعلى المسلم أن يحذر. اللهم احفظنا من المعاصي. قال علي: حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو: سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: قال الشافعي رحمه الله: يحتمل معنى الحديث معنى الحديث شيئين: أحدهما ليس لأحد أن يحمي المسلمين، يعني يمنعهم من الرعي في الكلى، ليس لأحد أن يحمي المسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الأرض التي حماها النبي صلى الله عليه وسلم لترعى فيه إبل الصدق، ليس لنفسه بل لإبل الصدق. والآخر معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لإبل الصدقة لا لنفسه. قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. الكلى للجميع، مشترك بين الجميع، إلا الإمام إذا حمى موضعاً لإبل الصدقة أو مواشي الصدقة فهذا جائز. الإمام إمام المسلمين لمصلحة مال المسلمين، وأما أفراد الناس لا يجوز لهم أن يمنعوا الكلاء عن الناس. وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، اسم مكان، لأجل إبل الصدق، وأن عمر رضي الله عنه حمى الشرف والربذة، يعني لمال بيت لمال المسلمين، لإبل الصدقة أو ماشية الصدقة لا لنفسه. باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل، يعني اقتناء الخيل، الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، أي إثم، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، ربطها استعداداً للجهاد في سبيل الله، فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها، أي أطال الحبل الذي ربطها به في مرج أو روضة، مكان فيه كلى، فما أصابت في طيلها، أي ما أصابت في طول الحبل من ذلك الكلى، فما أصابت في طيلها أي في حبلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، كانت لصاحب هذا الخيل حسنات، لأنه ربطها للجهاد في سبيل الله. ولو أنها الخيل مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، لأنه ربط الخيل للجهاد في سبيل الله. ولو أنه انقطع طيلها، أي انقطع الحبل، فاستنت، أي علت شرفاً مكاناً عالياً أو شرفين، كانت آثارها وأرواثها حسنات له، لمن ربطها للجهاد في سبيل الله. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. الخيل لهذا الإنسان الذي ربطها للجهاد في سبيل الله أجر. ورجل ربطها تغنيا، يعني استغناء عن الناس وتعففا حتى لا يسأل الناس، ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها، يعني يعطيه عارية لمن احتاج، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء، أي عداوة لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر إثم، والعياذ بالله. إنما الأعمال بالنيات. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، جمع حمار، يعني ما أجر من ربط الحمار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، أي إذا وجد شيئاً ساقطاً، اللقطة الشيء الساقط، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها، أي اعرف الوعاء الذي وجدت فيه المال، ووكاءها الحبل الذي ربط به ذلك الماء، ثم عرفها سنة، نادي في المجامع في الأسواق سنة، من فقد له شيء، من فقد له شيء، سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. بعد سنة إذا ما جاء أحد شأنك بها. قال: فضالة الغنم، إذا وجدت شاة ضائعة قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأن الشاة إذا كانت ضائعة الذئب يأكلها فيجوز أخذها. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، بعير ضائع اتركه لا تأخذه، معها سقاؤها وحذاؤها. الإبل إذا شربت الماء يكفيها أيام وتضرب برجلها من اعتدى عليها، معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، أي صاحبها. فالإبل لا تؤخذ. باب بيع الحطب والكلى. حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلاً، جمع حبل، فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه، خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. والنبي عليه الصلاة والسلام يحث المسلمين على الكسب الحلال والعمل وعدم السؤال والمذلة لسؤال الناس. لو أنك تأخذ حبل وتجمع حطب وتبيع خير لك من سؤال الناس. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال: أصبت شارفاً، أي ناقةً، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، أي أعطيت ناقةً من مغانم يوم بدر. قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفاً أخرى، أي ناقةً أخرى، فأنختهما يوماً عند باب رجلٍ من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً. الإذخر نبت له رائحة طيبة، أن يجمع ذلك الإذخر ويبيعه، أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه، ومعي صائغ الذي يصنع الحلي من بني قينقاع، فأستعين به، أي بذلك المال، على وليمة فاطمة رضي الله عنها حين تزوج فاطمة رضي الله عنها، وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت معه قينة، أي معه مغنية، وهذا قبل تحريم الخمر. فقالت المغنية: ألا يا حمزة الشرف النوائي، يعني حرضته على الناقتين اللتين لي علي رضي الله عنه. فثار حمزة إليهما، حمزة بالسيف، فجب أي قطع أسلمتهما، وبقر أي شق خواصرهما لأنه سكر، ثم أخذ من أكبادهما، وذلك قبل أن يحرم الله الخمر. قلت فثار، نعم. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسلمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفضعني. إذا رأى علي أن حمزة فعل ما فعل بالناقتين، جب أسلمتهما وبقر خواصرهما وقطع أكبادهما، لما رأى علي رضي الله عنه ذلك قال: فنظرت إلى منظر أفضعني، يعني منظر خطير حزن رضي الله عنه. وأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، أي غضب عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ لأنه سكران، لا حول ولا قوة إلا بالله. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر أن يرجع إلى الوراء حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. ثم حرم الله تعالى الخمر لما فيه من الضرر والفساد. باب القطائع. قال الحافظ: جمع قطيعة، تقول: قطعته أرضا جعلتها له قطيعة، والمراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات، فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، أي أن يعطي أرضا من البحرين، فقالت الأنصار رضي الله عنهم: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. إذا أردت أن تعطينا تعطي المهاجرين. قال: سترون بعدي أثرة، يعني الولاة بعدي يقدمون غيركم عليكم، فاصبروا حتى تلقوني صلى الله عليه وسلم. باب كتابة القطائع، يعني إذا أقطعه أرض يكتب له. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم ليقطع لهم في البحرين، يعني يعطيهم أراضي بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش مثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم سترون بعدي أثرا، أي الولاة بعدي يقدمون غيركم عليكم، فاصبروا حتى تلقوني رضي الله تعالى عنهم. باب حلب الإبل على الماء. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء. قال الحافظ رحمه الله: أراد أنها تساق إلى موضع سقيها. وأشار الداودي رحمه الله إلى أنه روي بالجيم، وقال: أراد أن أنها تساق، أي الإبل، إلى موضع سقيها، إلى أن قال: وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين، يعني عندما تشرب الإبل تحلب وتعطى للفقراء في ذلك المكان، فإنما المراد حلبها هناك أي محل شربها للماء، لنفع من يحضر من المساكين، ولأن ذلك ينفع الإبل أيضاً. باب الرجل يكون له ممر، أي طريق يمر منه، أو شرب في حائط أو في نخل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. التأبير أن يؤخذ شيء من ذكر النخل ويوضع في أنثى النخل، ويصلح الثمر بإذن الله تعالى. فإذا صاحب النخل فعل ذلك ثم باع، فالثمر في ذلك العام لصاحبها، وبعد ذلك لمن اشتراها، إلا أن يشترط المشتري. وللبائع الممر والسقي حتى يرفع. الذي باع النخلة للمشتري أن يمر ويسقي حتى يرفع من ذلك المكان. وكذلك رب العرية، العرية هي النخلة التي يتصدق بثمرها للمسكين، فالمسكين يدخل ويخرج لأجل أن يأخذ من الثمر. أخبرنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلاً، أي من اشترى نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، يعني في ذلك العام، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري. ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع. إذا باع عبده والعبد عنده ما عنده مال، فالمال للبائع، إلا أن يشترط المشتري. وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه في العبد، أي إذا باع عبداً وله مال فماله فمال المعبد لصاحبه للبائع، إلا أن يشترط المشتري. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمراً. إذا تصدق صاحب النخلة بثمر نخلة ثم تأذى ذلك الرجل من دخول هذا الإنسان وخروجه كل مرة، لأجل الضرر يجوز لهذا الذي أعطاه الثمر أن يشتري منه الثمر بالتمر، يعطيه تمر يابس لكن يخرصها الخراص الذي يعرف قدر الثمرة، يخرصها على النخلة كم فيها مصاع ويعطيه تمر لأجل دفع الأذى. رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمر، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا لأجل الضرورة، على قول الخارص الذي يقدر الثمرة التي على النخلة، وإلا فلا يجوز بيع الرطب بالتمر لعدم المماثلة إلا في هذه الحالة. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وهو أن يكري الأرض بنصف ثمرة، والمحاقلة أن يبيع الحب الذي في السنبل بالحب اليابس لأن عدم المماثلة، والحب الذي في السنبل ليس كالحب الذي في الأرض، فلا يجوز بيع الحب الذي في السنبل بالحب اليابس لعدم المماثلة. وعن المزابنة، المزابنة بيع الرطب بالتمر. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لا يجوز بيع الثمرة حتى تصلح للأكل. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا إذا تصدق بثمر نخلة ثم تضرر، فيجوز له أن يخرص الخارص الرطب الذي على النخلة ويعطيه به تمرا لأجل دفع الضرر، ويكون دون 5 أوسخ. وأما بيع الرطب بالتمر بدون عذر بدون ضرر، لا يجوز بيع الرطب بالتمر لعدم المماثلة. حدثنا يحيى بن قزع، حدثنا مالك عن داود بن حسين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسخ، يكون أقل من 5 أوسخ أو في 5 أوسخ، شك داود في ذلك. حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج رضي الله أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حذمة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم لأجل الضرورة دون 5 أوسخ. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله، وقال ابن إسحاق: حدثني بشير مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. حدثنا محمد بن يوسف هو البيكندي، أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعه؟ قلت: نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر وأذن له أن يركبه حتى يصل المدينة، ثم أعطاه الثمن. حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد. صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي، اشترى شعير من يهودي إلى أجل، يعني دين، ورهنه درعاً من حديد، وأعطاه درع رهينة بينما يعطيه الثمن. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي، حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. إذا أخذت دين ونويت أن ترد حق الناس الله يعينك، وأما إذا أخذت الدين ونيتك أن تأكل مال الناس بالباطل الله يتلفك. فإذا أخذت الدين انوي بالقضاء يعينك الله. باب أداء الديون وقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا جل جلاله. حدثني أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر، يعني أحدا، رأى جبل أحد قال: ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق 3 إلا دينارا أرصده لدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندي هذا جبل أحد ذهب ما يمكث عندي أكثر من 3، أنفقه وأوزعه، صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الأكثرين، أي أصحاب الأموال الكثيرة، هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، يعني أنفقه في وجوه الخير. وأشار أبو شهاب بين يديه لأمامه وعن يمينه وعن شماله: وقليل ما هم. الذين ينفقون الأموال في أبواب الخير قليلون. وقال: مكانك، أي إلزم مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا، يقول أبو ذر: سمعت صوتا رضي الله عنه، فأردت أن آتيه، أي أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. قال له الرسول: إلزم مكانك حتى أجي. فأراد أن يأتي، ولكنه تذكر هذا القول فمكث. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت، أو قال الصوت الذي سمعت؟ قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. قلت: ومن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد، حدثنا أبي عن يونس، قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كان لي مثل أحد ذهب ما يسرني أن لا يمر علي 3 وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على الإنفاق في أبواب الخير. باب استقراض الإبل. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أخبرنا سلمة ابن كهيل قال: سمعت أبا سلمة بمنى يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب حقه، فأغلظ له، يعني تكلم بكلام غليظ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم به أصحابه. الصحابة أرادوا أن يؤدبوه لأنه تكلم كلاما غليظا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تقولوا له شيء، فإن لصاحب الحق مقالا. وجاء يطلب حقه فلا تقولوا له شيئا، صلى الله عليه وسلم. واشتروا له بعيرا، يعني مكان بعيره، فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، أي لا نجد إلا بعيرا أفضل من بعيره. قال: اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء، صلى الله عليه وسلم. وفيه أنك إذا أخذت دين ورددته يجوز أن ترد أحسن مما أخذت، لكن بدون شرط. باب حسن التقاضي، يعني أن تطلب حقك بالإحسان. حدثنا مسلم، حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟ قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر، أي أصبر على الغني وأخفف عن الموسر، فغفر له. قال أبو مسعود: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه حسن المعاملة، وفيه العفو عن المعسر والصبر عن المعسر. باب: هل يعطى أكبر من سنه؟ يعني إذا أخذت بعير وترده أحسن منه. حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال: حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيراً، أي يطلب منه بعيراً لأنه أخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فقالوا: لا نجد إلا سناً أفضل من سنه، يعني بعير أحسن من بعيره. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. إذا زدته بدون شرط لا بأس. باب حسن القضاء. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، يعني بعير له سن معلوم، فجاءه يتقاضاه أي يطلبه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه أي مثل البعير الذي أخذ، فلم يجدوا إلا سنا فوقها، يعني أكبر من ذلك. فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. حدثنا خلاد، حدثنا مسعر، حدثنا محارب بن الدثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر: أراه قال ضحى، في وقت الضحى. فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. إذا زاده بدون شرط لا بأس. باب إذا قضى دون حقه أو حلله، أي عفى عنه، فهو جائز. حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني ابن كعب ابن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيداً رضي الله عنه، والد جابر عبد الله، وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، أصحاب الديون اشتدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي، أي التمر الذي في البستان، ويحللوا أبي، يعني يسمحوا إن بقي شيء يسمحونه، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، أي بستان جابر، وقال: سنغدو عليك، أي نأتيك صباحاً، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، دعا الله تعالى أن يبارك في الثمر، فجددتها فقضيتهم، بارك الله بالثمر، فقضى الدين الذي كان على جابر، كان على عبد الله والد جابر، وبقي لنا من تمرها. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبارك في الثمر. باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غير. حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي استشهد رضي الله عنه، وترك عليه 30 وثقاً لرجل من اليهود، يعني الدين، فاستنظره جابر، أي طلب منه الانتظار، فأبى أن ينظره، فكلم جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالتي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، يعني ودعا كما تقدم، ثم قال لجابر: جد له، فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه، الله بارك في الثمرة، فأوفاه 30 وثقاً، وفضلت له 17 وثقاً، بارك الله في النخلة. فجاء جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل أي بما فضل، فقال أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه فأخبره، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها، أي الله يبارك بذلك. استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. باب من استعاذ من الدين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حا يريد أن يروي عن شيخ آخر. وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم، أي من الإثم، والمغرم، أي الدين. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم، أي صار عليه دين، حدث فكذب ووعد فأخلف، يعني الدين يوقعه في الآثام، ولذلك استعيذ بالله. اللهم إني أعوذ بك من المأثم، أي من الإثم، والمغرم، أي الدين. باب الصلاة على من ترك دينا، عن صلاة الجنازة. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا، أي ضياعا أو دينا، فإلينا. حدثني عبد الله ابن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا، يعني أيتام، فليأتني فأنا مولاه، صلى الله عليه وسلم. باب مطل الغني ظلم. لا يجوز للإنسان إذا كان عنده مال يؤخر قضاء حقوق الناس، لا يجوز أن يماطل الناس ويؤخر حقوقهم وهو عنده. حدثنا مسدد حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، عنده مال ويماطل الناس لا يعطيهم حقوقهم، هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، فلا يجوز لك أن تؤخر حق الناس.